انتهى كتاب التمني، وهو كتاب استفدنا منه خيرا كثيرا، ولا سيما في مقدمته. وأضاف إليه الحافظ من بابه ما يكمل الفائدة شأنه في العناية بالإضافات المفيدة، وأن التمني للخير خير ونية طيبة ما لم يدفع بذلك الإنسان إلى الشره أو إلى الحرص على ذلك الخير بما يكون يبعده عن الخير حقا. والتمني للشر أو الفساد أو البدع أو تحقق السوء في الناس أو انتشار الضلال فيهم أو البدعة فيهم، كل ذلك لا يجوز، كله ضلال. هذا حاصل ما تقدم التنبيه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب أخبار الآحاد. هذا الكتاب معقود للرد على ذوي الأهواء من المعتزلة ومن تأثر بهم من الرافضة، الشيعة، الزيدية، ومن تأثر بهم من الحنفية وأمثال هؤلاء الذين يقولون إنما الحجة في أخبار في المتواتر لا في الآحاد. ثم اعلموا أن ذا التقسيم من أصله ليس بأصيل. تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر ليس بأصيل ولا يقوم عليه دليل. والله عز وجل أمر باتباع نبيه بدون تفصيل إلى هذا التفصيل الذي ذكروه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أين البرهان على أنه لا يؤخذ إلا ما حدد بثمانية رواه أو تسعة رواه يروونه أو نحو ذلك؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة، كل هؤلاء ما يقبل حديثهم حتى يرتقي إلى واحد زاده يقبل حديثه. تحكم في دين الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أين النجاة لمن خالف خبرا آحاديا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الثقات، نقله الثقات؟ أين النجاة له من الفتنة المذكورة؟ وأين النجاة له من العذاب الأليم أن يترك جل السنة؟ أجل السنة آحاد أم متواتر؟ المتواتر ما تبلغ 100 حديث. فإذا على هذا المعنى الآحاد كلها تنسف، يبقى معك نحو 100 حديث أو 100 حديث لا تقوم بعشر معشار الدين. يا لها من بائقة على المسلمين عند أخذ هذا الطاغوت، أعني القول بالآحاد بأن الآحاد لا يقبل. هذا طاغوت يعتبر، هذا القول طاغوت، طغى على دين الله وعلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لينسفها من أصلها. ومن ثم جاء من المعتزلة من يقول هذا الخبر لا يقبل في صفة الله آحاد، هذا الخبر لا يقبل في الحكم الآحاد هذا الخبر. وجاء من المعتزلة الجدد الذين هم أصحاب حزب التحرير، إخوان مسلمون معتزليون في جانب العقيدة، جانب الحركة إخوان مسلمون ومن جانب العقيدة من هذا الباب معتزليون، ويقولون نحن لا نقول أخبار الآحاد لا تقبل مطلقا، إنما نقول أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة فقط. وهذا أيضا ضلال مبين. أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رجل من الصحابة رضوان الله عليهم آحادا بمفرده يقيم عليهم دين الله عز وجل ويعلمهم العقيدة التي يدخلون بها جنته؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال لمعاذ هكذا، أرسله إلى بلد بكامله فيه أمم من الناس يعلمهم دين الله، يقول إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي فيهم أهل كتاب هنا آنذاك كانوا متواجدين وإلى الآن يهود النصارى، فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله. فما عسى هؤلاء أن يقولوا في مثل هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن معاذ، والطرق التي جاءت عن معاذ ليست طرق تواتر، طرق آحاد، ونظيره كثير. معاذ جاء يعلمهم دين الله يقول قولوا لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله يعلموا التوحيد. بل إن رجلا ارتد وجاء معاذ عند إلى أبي موسى وكان الرجل مربوطا، فقال معاذ ما بال هذا؟ قال أسلم ثم ارتد، جاء في لفظ تهود وجاء في لفظ أنه تنصر، ولا مانع أنه جمع بين الأمرين. قال لا أنزل عن حماري حتى يقتل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فأمر به أبو موسى فقتل قبل أن ينزل معاذ عن حماره. هذا من أمر الحدود وأيضا من أمر العقيدة مما يتعلق بالردة وأحكام الردة. الواقع أن هذا عبارة عن دس جاء في الشريعة، أخبار الآحاد والمجاز وما إلى ذلك، مما لو قام أحد لتصفيتها لجاءت في جزء، وقد اعتنى أهل العلم بذلك. لهذا ترى أهل الحديث كالشافعي أيضا قبل ذلك أعطى خبر الآحاد في الرسالة قسطا كبيرا في بيان بطلانه، بطلان هذا القول، بطلان رد أخبار الآحاد. وتلاه أئمة كثير منهم الإمام البخاري في هذا الصحيح الماتع، أعطاه هذا الكتاب إنكارا للمنكر وتحذيرا للأمة من هذا الضلال، ولم يقل باب تحريم رد خبر الآحاد، بل قال أخبار الآحاد، ثم يبين ذلك بالأدلة من كتاب السنة مما يدل على أنه لا يجوز رد خبر العدل، وأن هذه الأدلة التي آتية كلها أخبار آحاد ترد على المعتزلة. قال باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، المؤذنون كم الذين يؤذنون للناس؟ ومعنى حي على الصلاة، تعالوا الصلاة حضرت، الإمام ضامن والمؤذن يتمن، واحد يؤذن والناس يجيبون. على قول المعتزلة ما يكفي واحد، كيف نجيب واحد؟ هذا ممكن أن يكون أخطأ في الوقت، يحتاج تسعة كلهم واحد، كل واحد منهم يقول الله أكبر بصوت واحد حتى ينتهوا من الأذان، تسعة متحدون أي يكون متواترا. طيب والإمام؟ أتينا إلى الصلاة أيضا الإقامة مثل ذلك، والإمام، والإمام كيف يصلي ابن واحد نتابعه، يقوم أمه ويقعد أمه من أجل واحد؟ يمكن مخطئ، يمكن على غير وضوء، يمكن يمكن، لابد من تسعة يصفون سوا ويؤمون الناس، يركعون يسجدون سوا، هم أئمة والباقون بعدهم مؤتمون، مهزلة في الدين. نعم، هذا معنى أخبار الآحاد، أنه ما يكفي واحد مؤذن ولا واحد إمام ولا واحد قاضي، تسعة يقضون سوا في المسألة، ولا واحد أمير، لابد من تسعة أمراء سواء، ولا واحد أيضا يرسله الوالي يقيم دين الله يدعوهم كما في معاذ وكذلك أبي عبيدة وأمثال أولئك البرد، أو ماذا الصحابة الذين كانوا يرسلون صلى الله عليه وسلم يقيمون دين الله على الأمة، كل هذا ما كفاهم. والصوم أيضا إذا رأى واحد الهلال ويصومون، الآن الأمة تعمل بأخبار الآحاد، ينظر واحد الهلال ثم يخبر أمة كاملة فيصومون على رؤية واحد عدل، هذا هو الواجب، صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام لرؤية واحد. والفرائض أيضا الأحكام سائر دين الله، والأحكام قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تصدق على الواحد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. يا أخي فقه الإمام البخاري في أبوابه غزير الفقه، غزير الفائدة بكل يسر وسهولة آية وحديث بدون إجهاد وبدون تقعيدات وتأصيلات كما يفعل بعض الذين يكتبون في الأصول، آية وحديث بكل طمأنينة. وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قوله إن جاءكم فاسق معنى أنه لا عذر لمن أتاه خبر العدل في رده، إن كان الخبر جاء عن كاذب وجب رده، وإن كان الخبر جاء عن فاسق يعني أو مجهول لا يدرى ما حاله وجب التبين فيه، وإن جاء الخبر عن عدل وجب قبوله. فما العذر لمن جاءه الخبر بثقات وعدول بواحد أو أكثر ثم يرده ويقول لا أقبل هذا الخبر لأنه جاءنا بغير تواتر ولا ما أجمع عليه العلماء ولا ما إلى ذلك من الكلام الباطل؟ هذا من البدع، هذه نعرة اعتزالية، نعرة من نعرات هذا الفكر. وإن لم يكن معتزليا لكن هذا تشبه بهم، سواء درى الإنسان أو لم يدري، فهم أو لم يفهم. قال رحمه الله قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها معاني، من المعاني على أن الذين ينفرون يرجعون إلى المتفقهين فيستفيدون من المتفقهين. ومن المعاني والذي يهدف إليه الإمام البخاري أن النافر هو الذي يتفقه ثم إذا رجع فقه من لم ينفر في طلب العلم وفي فهم دين الله. فهي من أدلة النفور للجهاد في سبيل الله لأناس وآخرون يتفقهون، فإذا رجع أولئك الغزاة والمرابطون فقههم القاعدون المقيمون المثابرون على العلم. هذا قول. القول الثاني من أدلة الرحلة في طلب العلم كونه ينفر فيتفقه ويتعلم ثم يعود إلى قومه وينذرهم ويحذرهم، والإمام البخاري ظاهر استدلاله يجنح إلى هذا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتقنا أو اشتهينا أهلنا أو اشتقنا قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم. هذا دليل على أن الطالب الذي يمكث من أهله سنين ينصح بزيارة أهله مدة ولم يواصل أهله، ما عساه أن يضره أن ينزار أهله في مدة وأخذ إذنهم وأخذ أيضا طيبة خواطرهم ثم يطلب العلم، يخشى عليه أنه لا تحصل له بركة إن جفاهم، ولا سيما وقد سهلت أسباب التواصل سواء على الهواتف أو على السيارات أو نحو ذلك. إن كان بعيدا يشق عليه الذهاب يأخذ من الدين ما يفهمه ويعلم نفسه وغيره، يفهم به فهم نفسه وغيره ويدعو به لله عز وجل ويصير به مرجعا إن شاء الله ثم يذهب، ولا يصلح لأهل البلد إلا أصحابها في الغالب، وإلا كثير من الأنبياء انتشرت دعوتهم في غير بلدانهم عليهم الصلاة والسلام. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. هذا الذي أشرنا إليه أن أهل البلد يقيمون دعوة في بلدانهم، وعلموهم ومروهم أي أمروهم وانهوهم، أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو جوامع يعتبر من جوامع الكلم، رأيتموني أصلي هذه الصلاة فخذوا هذه الصلاة وصلوها وانقلوها إلى قومكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم يقولون الأذان لا يشترط فيه كبار السن أو صغر السن أو كذا، إنما يكون مؤتمنا ويكون كذلك فاهما لألفاظ الأذان، حتى الفسق لا يكون فاسقا. ولأمكم أكبركم، أكبركم علما، هذا الذي دل عليه حديث أبي مسعود عند الإمام مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ويكون الترتيب على هذا المعنى: ومن بدايته أقرأهم لكتاب الله. فيترابط هذا الحديث وذاك، أن من كان هو الأقرأ فهو الأكبر، وإن كان غيره أكبر سنا منه لكن من حيث كبر العلم فهو الأكبر. أبو عمرو بن سليم الجرمي رضي الله عنه أما قومه وهو ابن 7 سنين، وكانت له كان له قطعة يلبسها لا تفي بستر عورته، فإذا سجد انكشفت عورته. مرت امرأة على ذلك الحال قالت غطوا أن استقارئكم، فذهبوا واشتروا له إزارا وكسوه وأكرموه وفرح بذلك فرحا شديدا. ما الذي جعله أكبر وهو أصغرهم ابن 7 سنين؟ إنه العلم، إنه كتاب الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أبوه هو الوافد عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الجرمي، الولد عمرو لا وفادة له، والصحيح أن لا صحبة له، وإنما هو الإمام الذي اختاره قومه للقراءة. كان التجار يسافرون من ذلك المكان، وهناك ماء يمر الناس من المدينة من القراء فيستريحون عند ذلك الماء، وإبلهم تأبلهم ترعى وهم يشربون الماء يستريحون تلك الأشجار والأمكنة، وعمر يلتمس يأخذ منهم من القرآن، فأخذ من القرآن وحفظ عنهم شيئا من القرآن وصار بذلك أكبركم، وهو صغير ابن 7 سنين. صار أكبرهم، وليؤمكم أكبركم. في هذا الحديث من الفوائد أن الأذان لو قدم على الوقت أنه يعاد، وأنه يكون لكل صلاة من الصلوات الخمس، ولا يجوز أن يؤذن لصلاة الظهر وتترك العصر من أجل التخزين ويجمع، ويؤذن لصلاة المغرب وتترك العشاء من أجل التخزين أو غير ذلك ويجمع العشاء مع المغرب، يكون كم في اليوم أذانات؟ 3 أذانات، تركوا أذانين بغير حق. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم.